مجرود الميثاق يمكن وضعها. والشيخ رحمه الله إذا تذكرون أجابه عن هذه الرواية بأن الموضوع فيها هو مسألة السيوف، وأما مسألة الجهاد ليس موجود فيها. ثم ناقش بمناقشة ثانية أن التقليد لا يستفاد منه الإنذار، هذا حقيقة ما تقدم منه بالعام. وفي هذا اليوم نريد أن نقول، جلسنا الآن مع الرحمة، وفي هذا اليوم نريد أن نقول هذا، ولكن الإنفاق أنه لو قلنا بأن حدود الميزة يجوز الانتفاع بها في غير الأمور التي يشترك فيها الصغار، مثل المستقل بها للذر ولغير الذر، إذا قلنا الانتفاع بها من اتخاذه الأمور جائز، فيمكن أن نقول بجواز بيعها، إذ لا يبقى مانع من جواز بيعها سوى النجاسة. والنجاسة يمكن أن يقال أنه بعنوانها ليست مانعا من البيع، وإنما النجاسة تمنع من البيع من باب أنه الشيء حينئذ لا ينتفع به. فإذا فرض على أن الشيء قام الدليل على جواز الانتفاع به فالنجاسة بنفسها لا تكون مانعا. أقول أنا مخالف هذا الكلام، كلام جديد اللي قاعدته مخالف لما تقدم منه الشيخ، لما سبق كان يعد النجاسة بنفسها، لما سبق كان يعد النجاسة بنفسها مانع من البيع. ولذلك حينما كان يذكر الأدلة على عدم جواز البيع يقول أولا لنجاسته، والنجاسة مانع، وثانيا لعدم الانتفاع. اليوم لا يريد بقى، يريد يقول على أنه النجاسة بنفسها، هذا التعليق لا بد من ذكر هنا في تلك الموارد يعلق، أين ما ذكر أن النجاسة بنفسها مانع يعلق ويكتب، فيأتي لهم في الدكتور أن النجاسة بعنوانها تجلس من الموارد. أنا أي حال اليوم يريد يقول لو قام الدليل، لو قلت بأن جلد الميتة يجوز الانتفاع به في مثل السقي للزرع وغير ذلك من الأمور التي لا يشترط فيها الطهارة، فيمكن حينئذ أن نقول بجواز بيع الميت، بجواز بيع جلد الميت. بس إلا أن يقوم إجماع نحفظ الناس، إذا إجماع فحبوا فيه قال بأنه الميتة أو جلد الميتة لا يجوز التعامل فيه، لا تكون إجماع راح يصير معه، لكن إذا دلنا الإجماع الناس مو جاء فيمكن أن يقدر يتحرك، إذا إجماع ما أصدر وقلنا بجواز الانتفاع كلهم هم يقدر ينظر أن نجاسة بعنوان ما لا تكون مانعا. بس لا واحد من حسن يقول يا شيخنا قل مجد هو ما يمكن الانتفاع، ما يجوز الانتفاع به، قد واحد من حسن هم يقول احنا نقولهم غض النظر، هذا كلام آخر، هذا كلام آخر. قلنا بجانب إذا هاي الدعوة لم تكن عندنا، لأن فرض أنه جاءنا دليل خاص قال هذا النجس يجوز الانتفاع به، جلد الميتة مثلا لو قام دليل جلد الميتة يجوز الانتفاع أو السقي به للزرع، ما عند دليل أو مثلا هيك شيء أي أحسن. فلو فرض قام دليل على ذلك اليوم احنا بندعنا الدعوة أن النجاسة بنفسها لا يمكن البيع، نقول إذا يجوز بيعه ما دام يمكن الانتفاع به، إذا يجوز التعامل، يجوز بيعه حينئذ، ومجرد النجاسة لا تمنع. هذا تنزل عن الكلام السابق، بس هذا يحتاج إلى إشارة كيف أن النجاسة بنفسها لا تكون مانعة، مع أن ظاهر رواية سحة العقول وغيرها أن النجاسة كل شيء نجس لا يجوز التعامل به، لا يجوز بيعه، ولو تقول على أن النجاسة بنفسها ليست مانعة يقول فلنرجع، فلنرجع إلى تلك الروايات، ولنرجع إلى كلمات الأخبار. إذا رجعنا إلى الروايات مثل رواية سحة العقول نجد أن رواية سحة العقول تقول النجس لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن حذفه، لا يمكن شربه، لا ينتفع به، راجع تلك الرواية. إذن هي تعلل عدم جواز البيع بعدم جواز الانتفاع، سيخطف عدم جواز بيع المجلس بمورد لا يجوز الانتفاع اقصر عن استقاب هالمساء. ففي المورد الذي ينظر الانتفاع من المجلس هو صاحب العقول بعد نفسه على انه لا يجوز البيع، ان نعتبر على عدم الجواز في خصوص هذا المورد لانه علم في عدم جواز بيع. وهكذا رواية دعائم الاسلام اذا راجعناها لم نستفيد من عدم هذا المفهوم، لانها دلت ان كل شيء محرم اصله لا يجوز بيعه.
فاذا فرضنا ان الشيء لم يكن اصله محرم كما قيل في جلد الميتر وقلنا بجواز الاستماع فيه،
فلا تكون الروايه داله روايه دعان الاسلام لا تكون داله على عدم جواز التعامل به. هذا من حيث الروايه، واذا راجعنا بقيه الروايات فنشوف على هذا المنوال. هذه الدعوه ليست بعيده من الشيخ صدق دعوه قريبه انه ان لا يجوز بيعه من هذا الناحيه. فاذا فرض انه امكن الانتفاع به جاب الانتفاع فيجوز في هذا التعامل. هذا من حيث الكلمات من حيث الروايات. واما من حيث كلمات الاصحاب لو رجعنا اليها نجد ان كلمات الاصحاب صريحه في هذا الصدق في هذا الشيء، يصرحون الاصحاب بانه المجد بعض كلمات الاصحاب قال انا بين الديان مثل ابن زهره صاحب الغني رحمه الله يقول ان النجاسات لا يجوز بيعها يعلم، يقول لانه لا يجوز الانتفاع بها. فهذا يدل على ان العله لعدم الجواز عدم جواز الانتفاع، يعني في المورد الذي يجوز الانتفاع اذا قام الدليل بعد ما يدل ابن زهره بعدم جواز البيع. وهناك كلام اخر لبعضهم يقولون الدهن المتنجس يجوز بيعه يعلم، مع انه نجس متنجس يعلم، يقول لان يجوز الاستصفاء به. فهذا يدل متى ما جاز الانتفاع جاز البيع. وهناك كلمات اخرى للاصحاب نقراها من العباره. اذا حصيله ماذا ذكرته لحد الان؟ حصيله هذا حتى نطبق العباره انه الانصاف يقتل يقتل عما ذكرناه بالعكس. امس كنا نقول على ان جد الميت لا يجوز بيعه لوجود ثلاثه تقدم. اليوم نريد نقول ورواية الشيخ هم ناقشناها، لكن اليوم نريد نقول الانصاف يقتضي ان لو قلنا بجواز الاستقاء بجلد الميته فنجاسه جلد الميته لا تكون مانعه من بيعه. هل مقدار منه؟ اللهم الا ان يكون اجماع على ان الميته لا يجوز بيعها لا يجوز الانتفاع كانت نقول لا، لكنه اذا ما قام هذا الاجماع الواحد وبعد وبشرط ثاني وبشرط ثاني وهو ان لا يدعي مدعي منكم ان الكل نجس لا وجود الانتفاع بها، يعني لا كل نجس لا انتفاع بها لن تدعي منكم يجب الله. هاي الدعوة اعتبر من موسى ليش؟ لان يعتقد المورد قام الدليل الخاص مثل جلد الميت قام الدليل الخاص على ان يجوز الانتفاع به. بعد التغاضي عن هذا نقول ان النجاسة لا تكون مانعة من البيع، وذلك لان الرواية اذا راجعناها نستفيد منها على ان النجاة مانعة من عدم امكان الانتفاع. وكلمات الاصحاب اذا راجعناها ام نستفيد ذلك الحق منها. هذا ولكن الانصاف انه اذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة، مقصودة أنكم جنة مقصودة عند العقلاء يعني عقلائية منفعة بارزة ظاهرة يعني لكل من الانتفاع المقصود كالاستقاء بها للبساتين والزرع، إذا فرض حده مالا حرفان، إذا فرضنا أن الجلد لأجله المنفعة راح يعد مال مو يلتفت له شيء، فإذا عدونا مال العرض يجوز بيع النجاسة مثل مجرد النجاسة ما يمنع، إذا فمجرد النجاسة بعد الحد بنا لا تصبح علة لمنع البيع لولا هذا شرط شرطين شرط الأول لولا إجماع على حرص إذا إجماعه على أحمد بيع الميتة لا فرض، لكن لو كان هذا الإجماع موجود لولا إجماع على أحمد بيع الميتة بقول مطلق قول المطلق يعني هو أن تبع بها بها منفعة مقصودة محددة أو ما فيها، إذا أتوا إجماع على أن الميتة سواء بها منفعة مقصودة محددة أو ما فيها يحرم بيعها كلامنا بعد يجي إن مثلا كلام يجي إذا هذا الإجماع ما فيها. ليش؟
لأن المانع حرمة الانتفاع، أي لأن صحيح فمجرد النجاة لا تصل إلا للمنع. ليش لا تصل؟ لأن المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة، هذا الذي يمنع فقط الإنتفاع، أما مجرد النجاة لا يمنع، لا مجرد النجاة. وإن قلنا أن مقتضى الواجب هو الأصل وهو استنافي، وإن هذا الشيء الثاني الذي يجب التغاضي عنه، وإن قلنا إن مقتضى الأدلة يعني قد واحد مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع لكل نجم، فما أحد يسجد في جهة الانتفاع الجواب، فإن هذا كلام آخر سيجيء ما في بعض ذكر من النجاسة يجينا عن أرلام كان يموتا بس مؤقت. نقول لو فرض النور كان من الموارد اللي قامت بل يقاطع لأن يجوز الانتفاع بالتنميتة يجوز مؤقتا ليس خلي الجهة فديك عوال كان يموتا مسلم آخر لأنه مؤقتا ندعي هذا الشيء. لكننا نقول إذا قام الدليل الفاق على جواز الانتفاع منفع محصولة لي إننا النجاز المتجميل طيب ندعى أنه النجاز ما تمنع من صحة الزيحة. ليش؟ لأن ذيك الأدلة التي تمنع من بيع النجس ناظرا إلى عدم جواز الانتفاع، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع ظاهر في كون المانعين حرمة الانتفاع. كيف؟ انظر انظر علما إلى الروايات وانظر إلى الإجماع وكلمات الأصحاب بعد ذلك. يجي إلى الرواية فإن رواية تحب العقول المتقدم قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس كمن علل بكونه متعلق بنا علل قد علل فيها بكونه منهيا عن أكله، يعني لا يجوز النجس لأنه لا يجوز أكله شرب إلى غيره على الانتفاع. فما يشمل مورد الذي انتفع إلى آخر ما ذكر فيها. يجي إلى رواية دعاء عن الإسلام خلت المضمون تقريبا بها تقول الشيء الذي محرم أصلا ما يجوز له ما تشمل مورد الناس حتى مو محرم يجوزك انتفاع عدد ومقتضى رواية عن الإسلام المتقدم أيضا إناقة جواز البيع وعدم جواز البيع بجواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. هذا خلاص من حيث الروايات. يجي من حيث الإجماع والإجماع إذا أريد نشوف يشمل يوم البنت في كل ما في الأفعال الراجع كل ما في الأفعال النبي أول ابن زهر وأدخل يعني إجماع حتى من كل ما في الأفعال وأدخل ابن زهر في الغني النجاسات فيما لا يجوز بيعه أدخلها فيما لا يجوز بيعه من ياجب من جهة عدم حلم الإنفاع يعني قال ما يجوز بيعه على عدم أنه ما ينتفع وحل هذا إذا ينتفع أن يجوز بيعه. ثانيا بعد شو تشحكي عن الزهر لا عدا كلام ثاني عن مستجيب منه واستدل ايضا على جواز بيع زيت النجس لمن استدل بان النبي يعني المتنجس زيت المتنجس لان النبي صلى الله عليه واله اذن في الاستصباح ذي تحت تمام اذا مستفاد منه اذا انتفع عدم النجس يجوز بيعه لا هو ابن الزهر وهذا يدل يعني تجويد الاستصباح تحت السماء يدل على جواز بيعه لذلك يعني لأجل الاستصباح بيعات لأجل الاستصباح من بعد الصناعية شو بعد انت الشيخ الأنصاري يقول من أول كلام ابن زهر أو من أخير كلام ابن زهر ماذا يستفاد؟ يستفاد أنه يرى أن نجس إذا انتفع به يجوز بيعه فقد ظهر من أول كلامه أول كلامه هذا أخير كلامه يطهر واضح وهذا يدل على جواز بيعه لذلك وهذا أخير كلامه أول كلامه لذلك الكلام الأول أنه أدخل النجاة فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم من هذا كلام الثالث وكلام الثاني الأخير يستطاع الجواز فقد صار من أول كلامه وآخر كلامه يعني كلام الأول كلام الثاني أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع وأنه يجوز يعني البيع ما عدمها ما عدم حرمة الانتفاع. هذا كلام لأحد الأعلام يبقى إلى كلام لأحد أعلام آخر وهو الشيخ الطوسي في كلامه هم مقارب لهذا المضمون ومثل ما ذكرناه عن الغني من الاستدلال بالتغيه كلام الشيخ في العلاق في باب البر حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستصباح صاحب البيت المتنكر ذكر هذا الخبر شوف ايش علق بعدين الشيخ احنا شاهدنا في هذا التعليق ثم قال شاهدنا في هذا التعليق ثم قال وهذا يعني هذا الخبر او هذا التدوير هذا خبر يدل على جواز بيع الزيت ليش ان ينتفع به وهذا يدل ان الشيخ يرى انه ان ما دام هذا انتفع به جاده وعن فخر الدين يجي إلى كلام علم آخر أو أعلام آخرين، وعن فخر الدين في شرح الإرشاد واحد، والفاضل المختار في التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس في استدلاله بأنه محرم الانتفاع، وكل ما كان كذلك كذلك حتى محرم الانتفاع لا يجوز. الكلام صريح في أن حرمة الانتفاع هي التي تستوجب حرمة البيع، مجرد النجاسة لا تستوجب. بل أخو عدنا كلام واحد لعلم من الأعلام وهو العلامة في التنقيح، هذا شوي خربط القضية. شو يقول العلامة؟ قال يشترط في جواز البيع كذا 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 شروطا، من جملة الشروط هذا أولا، من جملة الشروط ما أقول أول ما أذكر أولا، ثانيا من جملة الشروط الطهارة، ومن جملة الشروط حل الانتفاع، فجعل حل الانتفاع شرط والنجاسة شرط، يعني النجاسة بعنوان لا جعلها شرط مستقل في قبالنا في قبال حل الانتفاع. هذا خلاف ما احنا نريده، احنا اللي نريده بدنا نقول على ان النجاسة بنفسها ليست، او عدم النجاسة بنفسها ليست شرط، وانما الشرط هو حل الانتفاع. هذا الكلام يظهر منه ان النجاسة ايش يعني حتى هذا الشرط في قبال هذا. نعم ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته او حليته عدم على الانتفاع، شرط الانتفاع وشرط حلية الانتفاع عدم على الانتفاع وحليته، ذكر شرط بعد اشتراط الطهارة، هاي حليته هذا التفسير تقريبا هذا التفسير على الانتفاع بعد اشتراط الطهارة، هذا يدل علينا على ان الطهارة بعنوانها شرط والنجاسة بعنوانها مانع، واستدل للطهارة استدل على أن الطهارة شرط، حين استدل بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسة، وبما دل علينا هذا ما دل من عدل على حرمة الميتة، قال دليل وجوب الاجتناب عن النجاسة دليل حرمة الميتة، الميتة من النجاسة، هذا الدليل هو دليل علينا على شرطين الطهارة، الطهارة شرط لأن النجاسة بيد المسلم. نقطة، هذا مخالف عندنا، هذا المخالف الوحيد مثلا، ولكن الشيخ يقول بسيط أمره، اللام بسيط أمره، والإنصاف إن كان إرجاعه إلى ما ذكرنا، يعني كلامه يمكن أن رجعه إلى الذي يعني إلى الذي إحنا قلناه، الذي إحنا قلناه أنه الطهارة بعنوانها ليست شرط، المهم حل الانتفاع، كيف يمكن إرجاعه؟ من تعليله، واستدل للطهارة بما دل على وجوب الإسلام. يعني من ناحية أنه يجب الاجتناب عن النجاسة، لذلك نشترط الطهارة، لذلك نقول النجاسة مانع، فإذا ما كان يجب الاجتناب نقول بأن النجاسة بعد استفاد من كلامه، فكلامه يمكن إرجاع إلى ما ذكر. فتأمل لعل وجه التأمل أنه من هالناحية صحيح، يمكن أن يقال هذا الشيء، لكن ما دام هو اشترط شرطين، جعل الطهارة شرط وذاك شرط، المغايرة جعل كل واحد شرط، طريق لعله يحصل صراحة بأن الطهارة بعنوانها والنجاسة بعنوانها مانع أو شرط، هذا لا بعض لعل التأمل إشارة لها، هو شيء ليس بذلك. ويؤيده أنه نفس علاقة الموضوع، قلنا على أن كلمات الأعلام يمكن أن نستفيد منها أن النجاسة مانع لا بعنوانها، بل من باب أنه يحرم الانتفاع. الآن قلنا في من الكلمات، الآن راح نذكر من بعد مستثنى البداية. ويؤيده يعني يؤيد أن النجاسة بنفسها ليست مانعا والطهارة بعنوانها ليست شرطا، قالوا أنه قالوا الكافر وكلب الصيد يجوز بيعه، ثم علموا قالوا ليش يجوز بيعه مع أنه من النجاسة، ليش يجوز بيعه تبع بيه، فهذا الكلام يدل أن النجاسة بعنوانها ليس مانعا. ويؤيده يعني يؤيد أن النجاسة بعنوانها ليست مانع أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر اتفقوا وكلب الصيد، وعلله في التذكرة فيما علله بحل الانتفاع به، يعني بالصيد وبالكافر بالعبد الكافر، ورد أبو التذكرة هذا هم شاهد ثاني، ورد من منع عن بيعه عن بيع الكلب أو الصيد الكلب أو الكافر من منع للنجاسة، شلون رد؟ رد العلامة بأن النجاسة غير مانعة، يعني نقول ما دام انت معي هاي عبارة جدا صريحة في الموافقة لنا، وتعدى بعد أكثر من عبارات العلامة شو اتعد وتعدى الى كلب الحائط.
كلب الحائط وكلب الإنسان
والماشية والزهر. فعدى علما تعدى الى هذه يعني من كلب الصيد تعدى الى هذه اقسام
وقال هم يجوز بيعها.
ليش التعليل؟
هذا تعليل شاهد لنا
لان المقتضي
يحمل جواز البيع. المقتضي لجواز البيع
وهو النسخ موجود في هذه الاقسام ايضا. الم عباره تصريح على ان النجاسه ما تنقص المهم
يكون شوف اذا جاز الانتفاع فيه يجوز بيعها.
ومما ذكرناه
نقطه
شيء اقعدنا بعد الريد النسخ العليل وهو انه لبن اليهوديه او النصرانيه هل يجوز جعل شيء من الثمن او كل الثمن في مقابله في مقابل لبن اليهودية؟ نشتري لبن اليهودية حتى ينتفع به يرتبع به من يجوز ان يرتبع نستعمل في امور اللي مثلا لا تحتاج علما الى طهارة مثلا تداوي به مثلا به فهل يجوز جعل ثمن في مقابله ام لا؟ قد يقال بانه لا يجوز من جهة انه نجس. احنا الان شو نريد نقول؟ اتضح من خلال كلامنا انه النجاسه بعنوانها ليست مانعه ما دام ينتفع به في امور لا يشترط فيها الطهاره فيجوز جعل شيء. ومما ذكرنا مما ذكرنا يعني من شنو؟ هو الشيخ بعد الشيخ من قوه جواز بيع جلد الميت طبيعي اذا ما في اجماع على ان الميت يجوز بيعه لولا الاجماع او طبيعي اذا جواز الانتفاع بجلد الميت بالاستقاء بناء على جواز بيع جلد الميت اذا جاز الانتفاع واذا ما في اجماع يظهر حكم جواز المعاوضه على لبن اليهوديه المرضع بان يبحث تمام الاجره او بعض في مقابل اللبن فان نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضه يستند منها من جواز المعاوضه عليه. فرعا هذان الفرعان مرتبطان بمسألة الميت مرتبطان بمسألة الميت. الفرع الأول قلنا بأنه الميت قلنا فيما سبق بأن الميت إذا لا ينتفع بها لا ينتفع بها لا ينتفع. إذا ينتفع تقريبا بالأخير قلنا الإنفاق يقتضي مع تمامية بعض الأمور إذا إجماع ماكو إذا وإذا ثلاثة إذا ما ينتفع بها قلنا ما يجوز بها. بس الذي يريد ان نقتنع به الان هذا انه لا يجوز بيعها منفردة ومنضمة الى الغير منضمة الى المتبع ما يجوز بيعها. العبد العابر يقولون يجوز بيعها عن الضميمة لكن الان اريد نقول الميزة لا يجوز بيعها حتى مع الضميمة حتى مع الضميمة الى المتبع ما يجوز بيعها ولو ضمن الميزة الى المتبع فان كان متميزين هاي الميتة رقم واحد والمذكاة رقم اثنين وجعلت الثمن في مقابلهما فيصف البيع بجزء من الثمن في مقابل المذكاة ويقبض في مقابل الميتة وهذا شيء واحد. وأما إذا لم يكون متميزين فاختلط المذكاة بالميتة وأريد أن أبيعهم ففي مثل هذه الحالة هل نقول البيع باطل في كليهما؟ لا الجواب نقول البيع باطل حتى بالنسبة للمذكر. ليش؟ لأن ما دام اختلط المذكر بالميت راح تصير هنا عندنا شبهة محصورة نعلم إجمالا بأنه واحد ميت واحد مذكر وهما غير متميزين فيجب حينئذ الاجتناب من باطل جيد العلم الإجمالي يجب الاجتناب حينئذ عن كليهما فكلاهما حينئذ لا ينتفع به فإذا لا ينتفع به فما يجوز التبايع حينئذ والتعامل عليه فإن بدل المال حينئذ بأدائه يكون بدلا للمال وأدلا له بالباطل فلا يجوز يعني انت تشتري شنو فائده غير ثم منفع أكو إذا منفع ما أكو أدل المال بالباطل لأن انتفاع بعد ما أكو إذا المقروض على أنه اختلط المدكة بني وما دام اختلط وشبه طار ولا يوجد تميز فلا يجوز الانتفاع بكليه. إذا على هذا الأساس البيع يصير باطل لانه اخذ المال بالباطل وهذا من دون فرق بين ان ابيع هاي المذكاة والميتة لمن لا يستحل الميتة المسلم او لمن يستحل على كلا التقديرين لا يجوز هذا البيع لان هذا لا مالية له هذا لا مالية له اذا المفروض انه لا ينفع الانتفاع به اذا ما ينتفع هذا موضوع الى ممال اكل المال لازاء سرعة المال بالباطل اذا على هذا الحساب لا يجوز وهذا شيء ينبغي ان يكون واضحا ولكن وردت رواية تدل عن الإمام أمير المؤمنين صدر الظاهر سلام الله عليه يقول أنه حين الأسراء بعهما ممن يستحل أكل الميت. هذا الرواية أمرها مشكل. ليش؟ لأن قلنا ما دام لا يمكن الاستفادة أكل المال يصير بعضه. فهذه الرواية مثلا لابد من تأويلها أو طرحها كيفما كان العمل الظاهري هذا الأول إنه كما لا يجوز بيع الميت منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مدكة. نقطة في عبارة بيعها منضمة إلى المدكة فإن كان المدكة ممتازة متميزة صح البيع فيه وبطلت الميت كما سيجي في محله. بعدين إن شاء الله نقول الإنسان لو باع شيء يصح بيعه وشيء لا يصح صح البيع فيما يصح وبطل فيما لا يصح كما في مسألة الحضور وغير مسألة الحضور. وإن كان مشتبها بالميت إذا كان لا متميز مشتبه لم يجوز بيعه أيضا. ليش؟ لأنه ما يمكن انتباع بما دام مشتبه حتى بالمذكة بعد ما يمكن انتباع. عليكم السلام ورحمة الله. لأنه لا ينتبع به من سعى محللة بناء على أن العلم الإجمالي ملجه الشبهات المحصورة بناء على وجود الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو في حكم الميت من حيث الانتباع في حكم الميت كما أنه يجب أن يكون انتباع فذلك هذا المذكة غير متنجز فأكل المال بأزائي أكل المال بالباطل كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الميت أكل ما أكل بالباطل وأكل مثل واحد من بني كأنما واحد كل الميت. ومن هنا يعلم يعني من أنه هذا لازم اتباع به وأكل من بأداء الباطل ولم أنه ما تفرق في عدم بيان البيع بين أن يكون البيع بمثل أو مثال. ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميت وغيره ولكن في صحيحة الحلبي وحسنته يتبين على أنه هاي رواية ذروية بطريقين هذا الطريقين صحيح جميع الرواة عدو الإمامية والطريق الثاني لا حسن يعني أحد الرواة فيه إمامي لم يعدل لكنه مندوح. إذا كان أحد الرواة إمامي مندوح من دون تعديل يقولون الرواية حسنة. في صحيحة الحلبي ماذا ورد أول حسنة؟ إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتتين وحكي نحوهما نحو الصحيح الحسن عن كتاب علي بن جعفر غني روايتين إذا يدل على هذا المضمون وبعض الأعلام عملوا بذن الروايات ولكنه العمل مشكل. أقول تعليقا على كلام الشيخ مشكل. لماذا مشكل؟ لأنه مخالف لمقتضى القاعدة. إذا القاعدة تقتضي أنه لا يجوز البيع أقول وحكم مخالف لمقتضى القاعدة من باب أن هذا ليس بمال من باب أن هذا أكل المال بالباطل مخالف ولكنه كيف ما كان هذه القاعدة ليست قاعدة عقلية مقابلة للسلم القواعد العقلية يقال بأنها ليست قابلة للسلم وأما القواعد لعدم العمل بالرواية هذا يتم تخصص سلمة عند قاعدة عامة متبادلة من الروايات كله مشتبه مثلا ماذا كل ميتة أو كل مساحة أو كل أج لعموم شلون أكل صوغة صوغة لا يجوز كل أكل مال بالباطل مثلا لا يجوز بيعه كل غير المال لا يجوز التعامل به لا قاعدة عامة إلا أي رواية إلا في هذا المورد كيف على الكافر شوفوا بها حين هذا التخصيص في هذا الحكم الشرعي والله مشكل للمخالف القاعدة مثلا عدم التزكية غاية الأمر أعلم ديما الآن بأنه واحد زكي أفرض أعلم إجمالا بأنه واحد زكي لكن هذا لا يمنع من إجراء الأصول غاية الأمر العلم الإجمالي لتزكية أحدهم وهو غير قادح في العمل بالأصلين لأن إذا تتذكرون لا عقل مو تتذكرون إذا صار نجينا برغة فعل إن شاء الله أنه إذا كان إجراء الأصل
لا يخالف العلم الإجمالي مخالفة عملية، مخالفة عملية، فلا بأس بإجراء الأصل إذا ما يخالف مخالفة عملية. إنما لا يجوز إجراء الأصل في هذا الطرف وفي ذاك إذا كان يلزم مخالفة عملية للعلم. أضرب لك مثال، إدواصاً أقعد مرة حالتنا السابقة الطهارة ثم تنجس واحد، مرة حالتنا السابقة النجاسة ثم طهورة واحد، إذا حالتنا السابقة كان النجاسة ثم علمت الأخذ هذا أحسن، إذا حالتنا السابقة الطهارة ثم علمت نجاسة واحد، إهنا إذا أريد أن أجري كلا الأصلين يا أصل أجري حالة سابقة الطهارة في هذا تبحار الطهارة، حالة سابقة هناك الطهارة تبحار الطهارة، إذا أريد أن أجري كلا الأصلين يعني كلا الأصلين يلزم من ذاك أن هذا طاهر فأقدر أشربه وذاك طاهر فأقدر أشربه، وهذا إجراء كلا الأصلين يخالف العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي شيء يقول لك، يقول لك واحد نجد يعني واحد بيجوز شربه، بينما إجراء الأصلين شيء يقول لي يقول اثنيناتهم تبدأ في الصبر، فإهنا إجراء الأصلين يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي فلا يجوز. وأما إذا فرض أن إجراء الأصلين ما يلزم منه مخالفة عملية للعلم الإجمالي، أقصى ما يلزم مخالفة التزامية للعلم الإجمالي، مثل مثال الآخر بالعصر، الحالة السابقة كانت فيها النجاسة ثم علمت بطهارة واحد منهم، هنا أنا إذا أريد أن أدري كلا الأصلين، كلا الأصلين شي يقولن؟ يقولن على أنه على النجاسة، يقول هذا لا تشربه، لا تشربه، هذا الناس لا تشربه، فالعلم الإجمالي شي يقول لي؟ يقول لي على أنه واحد منهم طاهر، يعني واحد من عدني كيف تقدر؟ مو قص منع عليك إلا يكون تشربه، تقدر تشربه، بس تشربه لا تشربه. إذا ما كان الطهارة ما تقتضي أنه إلا يكون واحد يشرب، يعني إذا ما يطهر أصلا يعني غصبا عليه أن يشربه ولا ليش يشرب؟ فحينئذ هذا العلم الإجمالي ما يخالف عمل الأصل، لا يخالفان على مستوى العمل، لا يلزم من إجرائهما مخالفة عملية للعلم الإجمالي. إذا العلم الإجمالي يقول لي فرد واحد من عدلين طاهر تقدر تشربه وتقدر ما تشربه كيف؟ وإجراء الأصلين شيء يقول لي على أنه لا تشرب بلا الإطلاق، لا هذا ولا مخالفة عملية لا يلزم، غاية ما هناك يلزم مخالفة التزامية وهي لا بأس بها. هذه الأبحاث تأتي في الرسالة إن شاء الله. الشيخ الأنصاري يقول في موردي إذا نريد نقول العلم الإجمالي مو منجم مثلا، مع ذلك بنستفيد من هالدعوة، ليش؟ لأن يكون نجر الأصل، الأصلين شنو هي؟ تصارف عدم التسكية، تصارف التسكية هنا، تصارف عدم التسكية هنا، وهذان لا بأس بجريانهما لأنه لا يلزم من جريانهما مخالفة عملية علما للعلم الإجمالي. إذا أنا عندي علم إجمالي أن واحد بكي يعني واحد لا بأس بأكله، وأنه قيل لا يكون تعلم، والأخ يقول يقول لا يكون تترك منافات عملية ما موجودة بين ما يقتضيه الأصلان وبين ما يقتضيه العلم الإجمالي، ما يطمع هناك مخالفة التزامية، مخالفة التزامية لا بأس بها. لذلك يقول الشيخ لأن الأصل في كل واحد من المشتركين إذا نريد نجري عدم التسليم ولا بأس الإجبار، لكن إذا تباناه بالتالي ما يجوز بيع واحد من عدهم، غاية الأمر لما أريد أجد الأصلين أعلم إجمالا بتسكية واحد وهو غير قادح في العمل بالأصلين. ليس غير قادح أنت يكون الحل، لأنه لا يلزم من إجرائهما مخالفة عملية للعلم الإجمالي، إنما يلزم مخالفة التزامية وهي لا بأس بها.
تبعد هذا اللي تفضل منه
لأن أحدهم إلا الآخر، أما الحديث الإسرائيلي إنه مو
واحد داري، لكنه
وعندك يقول في هذا المقال ما يقول، أما في غيره فقط هذا
ما وإنما يصح القول هذا دي من يتقل وإنما يصح القول شو العبارة أقروها أقروا العبارة حتى تفهمون بين المتقل نعم لو قلنا بعدم وجود عشان في الشبه المحصورة وجواز الارتكاب جاز البيع بالقبض المالي لكن قلنا هذا علامة تجيبنا في المقام يعني إذا تركنا العلم الإجمال ورجع للأصل أصل هم ما في كل نسبة وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما وهي إنما يجيبنا فرق العلم الإجمالي ونرجع للأصول ونرتكب واحد وين إذا كان الأصل في كل منهما الحلم وحالة السابقة الحلم الأصل يصبح الحلم ثم علمنا بوجود الحرام كما قلنا مثل باسكين حالة سابقة الطهارة ثم علمنا بالعصر حالة سابقة النجاسة ثم علمنا بطهارة واحد هنا نقالوا عمليا ينزل لا بأس الأصل إن أنا العصر هو إضافة الحلم فيمكن الاستناد إلى الأصل وإنما تعلق بجواز ارتكاب أحدهما في المسلمين إذا كان الأصل في كل منهما الحلم وعلم إجمالا بوجود الحرام قد يقال هنا في مثل الصورة بجواز ارتكاب أحدهما ارتكابا على إطالة الحلم وعدم جواز ارتكاب الآخر لا قد يقال بس الشيخ عبارة ميزن الخرى الهائي هم يقبل جريان الأصلين بلي وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك ليش واحد نسكه والثاني ما يجوز حذرا عن ارتكاب الحرام الواقع إذا عرفنا سينات من الفحيح. وإن كان هذا الكلام محدوشا في هذا المقام أيضا لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا فهم يقول هذا الكلام وهو أنه ندرك كل الأصل إذا ما يلزم مخالفة عملية وكان الأصل أصل الحين يقول وإن كان إدراك الأصلين هذا لا نقبله كما يأتي في الرسائل إن شاء الله نقول إذا الحالة السابقة كانت النجاسة ثم علمنا بطهارة واحد لا يمكن إجراء كلا الأصل هذا الرسائل يجي يعني سواء الأصل يخالف العمل للعلم الإجمالي أو ما يخالف الرسائل يجي أنه على كل التقدير ما يجوز إجراء الأصل ولكن إحنا المقدار اللي بيريد نقوله هذا أنه في موردنا إذا كان الأصل يقتضي الحل فلا بأس حينئذ بطرح العلم الإجمالي والتمسك بالحل وإذا تمسكنا فنقول حينئذ بجواز الحل لكن المفروض أنه في موردنا الأصل يقتضي الحل وعدم الحل فلا فائدة فيه وإن كان هذا الكلام يا كلام وهو إجراء الأصل في كلا الطرفين إذا لا يخالف عملا العلم الإجمالي مخدوش في هذا المقام أيضا يا مقام نحن في مقام الذي لا يخالف عملا لا بأس بإجراء مخدوش يخصوش لما تأتي في الرسائل من أنه لا يجوز الإجراء مطلقا لكن القول به يعني بإجراء الأصل عملا ممكن هنا يعني وين هنا نحن فيما إذا كان الأصل لعله واحد منكم يقول إذا أردنا أن ندري الأصلين ولم يلزم مخالفة عملية وراح يلزم مخالفة التزامية فبالتالي هم يجوز إجراء الأصلين الجواب أن المخالفة التزامية لا بأس بها لا تكون مانعا.